وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولو تأملت قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وغير ذلك من الآيات العظيمة التي تصف الجنان وما فيها مما يبهر العقول. لزهدت في الدنيا وحطامها واقتصرت على ما أحل الله لك وابتعدت عما حرمه الله عليك رجاء أن تفوز بهذا النعيم المقيم الذي لا ينتهي أبد الآباد. وقوله: يسقون من خمر لذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان. لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان يتنازعان كأس في أيديهما وهما بلدة شربهما فرحان، ولربما تسقيه كأسا ثانيا وكلاهما برضاهما حلوان، يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بثوب الوسط مشتملان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. كما قال عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال عز وجل: عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يصف نعيم الجنة ويصف المؤمن الذي ينال هذا الجزاء العظيم وهو في ألد متعة لا تقارن بمتعة الدنيا مع تلك الحور العين اللاتي هن رهن إشارة أزواجهن. ووصف أوصافا دقيقة عظيمة تجعل المؤمن الخالص يزهد في كل شيء في هذه الدنيا الزائلة ويطمع فيما عند الله تبارك وتعالى، من ذلك كونهما يتنازعان الكأس لا لغو فيها ولا تأثيم، ومن ذلك تبادلهم الحب واشتمالهما بثياب الوسط وغير ذلك من الأمور التي يجل عنها الوصف ويقصر دونها الحصر. فذلك نعيم الجنة العظيم كيف وهي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله: هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان. يقرر الناظم رحمه الله في هذا البيت القول الحق في مسألتين هامتين قد تقدم الكلام مفصلا عليهم. الأولى صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام، اكتب عندك، وهي صفة ذاتية فعلية، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار أفرادها، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار أفرادها. والثانية ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وذكر أن أهل الجنة يسمعون كلام ربهم إذا كلمهم ويرونه بأعينهم، في ذلك من النعيم وقرة العين لهم ما الله به عليم، وهذا محل إجماع بين أهل السنة كما تقدم. وقوله: وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان، تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقبان، وخواتم من عزجد وأساور من فضة كسيت بها الزندان، وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان، وصحافهم ذهب وضر فائق 70,000 فوق 1,000 خوان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفان. فذكر ما أعد الله لهم من التجان ومن لباس السندس والإستبرق، بل يلبسون الحل والذهب والفضة واللؤلؤ مما كان محرما عليهم في الدنيا. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، وهذا كثير. قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. وقال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. وقوله: كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، يعني إذا كنت تريد هذا الفضل العظيم الذي أعده الله للمتقين وما جاء في وصف الجنات في القرآن والسنة والذي ذكر الناظم بعضه يقول: إن كنت تريد هذا الخير والحصول عليه وأن تجازى بالإحسان فعليك أن تكون من أهل الإحسان، وأهل الإحسان هم السابقون إلى الخيرات. يقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان حقيقته أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني من أراد الظفر بهذه الجنان فعليه بالإحسان. وقوله: وعمل لجنات النعيم وطيبها، فنعيمها يبقى وليس بفان. نعيم الجنة باق عند أهل السنة والجماعة أبديا صرمديا، لا يزول ولا يحول، وهم دائما في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. فمن أراد هذا الخير وأن ينال هذا الفضل فليبادر ويسارع إلى الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. لمثل هذا فليعمل العاملون. المداومة على القيام والصيام وآثار تلاوة القرآن. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باقيتان. هنا يحث على الصيام والقيام، وذلك يشمل الفرد والنفل. والصوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنة، أي يشتن ويستتر به من النار، فعلى المؤمن أن يكثر منه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فإن الصيام مع القيام من خيرة الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، والقاسم المشترك بينهما أنهما سر بين العبد وبين ربه. فالصيام إمساك عن المفطرات، ولا يعلم حقيقة هذا الإمساك وصدق صاحبه إلا الله عز وجل. والقيام الذي يتعهد صاحبه آخر الليل أيضا فيه شيء من السرية ومن البعد عن المظاهر والرياء والسمعة. قال الله في وصف عباده الأخيار: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لبست ثوب الدجى والناس قد رقت، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا رغبتي لكل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالضر معترفا إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردهما يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يل. والمداومة على الصوم جنة للمؤمن يشتن بها من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل الطويل: والصوم جنة. ثم قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فحري بمن داوم على صوم النفل وصلاة الليل أن يرزق الإخلاص، وأن يستجيب الله دعاءه، وأن ييسر الله أمره، وأن يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. ويحث الناظم رحمه الله على قيام الليل وكثرة تلاوة القرآن فيه، وقد تقدم بعض الأدلة الدالة على فضل ذلك. وقوله: ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، يشير بهذا إلى أهمية طول القيام. وأكمل الهدي في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. ولا أقول لك كما قال الناظم: ولا تنم إلا كنومة حائر الولهان، ولكن إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تدع حقا يضع على حق. قوله: فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. تذكر هذه الحال: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، والأعمال بالخواتيم. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اكتب عندك: اليقين هنا بمعنى الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما ينسب إلى ابن القاسم العتقي: تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. نرجو أخوانا الله بارك فيكم في مواعظك وفي خطبك وفي دروسك أن تقلل من الشعر بقدر الإمكان، وعود من يستمع إليك إلى القرآن ويتأثر به. واعلموا رحمكم الله، إذا بكى القلب من سماع الشعر ولم يبكي من القرآن فدليل على مرض القلب، دليل على مرض القلب. يا حبذا عينان في غصن الدجى من خشية الرحمن باكيتان، في هذا حث على قيام الليل بحضور قلب وخشوع إذا قام العبد في الليل، وخلى مع نفسه يناجي ربه، ولا رقيب ولا حسيب إلا الله سبحانه وتعالى، عندها يخشع ويخضع ويتذكر الموت ونعيم القبر وعذابه والآخرة والجنة والنار وأهوال القيامة والميزان والصراط، فتزرف عيناه من خشية الله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لحظة واحدة، اكتب عندك. ها؟ أين عمرك؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جنبها كده نقط الحديث طبعا معروف السبعة. وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان، وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. وروى الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وروى الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه تحوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من هذين النصين ذهب فريق من أهل العلم، من هذين النصين، أي نصين يا أخوانا؟ حديث سعيد بن منصور وحديث الطحاوي في المشكل. استدل فريق من أهل العلم من هذين النصين استدل فريق من أهل العلم إلى أن الظل المضاف إلى الله عز وجل هو ظل العرش، ويؤيد هذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح. من حديث أبي اليسر شكلها ألف لام ياء سين راء مفتوح افتح قوس، وهو كعب ابن عمرو وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله تعالى في ظل عرشه. من أنظر معسرا، أنظر من النظرة وهي التأجيل، من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله تعالى في ظل عرشه. وجاء التصريح بأن المضاف إلى الله عز وجل من الظل هو ظل العرش، فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث العرباض ابن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. انتهى ما نريد أن نمليها عليكم. قذف المحصنات أن الظل الذي يستظل به الخلائق في أرض المحشر هو ظل العرش وليس ظل الله عز وجل. قذف المحصنات لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان، يبين رحمه الله أن قذف المحصنات وهو رميهن بالفاحشة من غير بينة من كبائر الذنوب بل من الموبقات والعياذ بالله. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثم حذر رحمه الله من القول على الله بغير علم، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقذف المحصنات من القول بالبهتان. الاستئذان: لا تدخلن بيوت قوم حضر إلا بنحنحة أو استئذان. أمر الله سبحانه وتعالى بالاستئذان في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فحرم دخول بيوت الناس الحضر من غير استئذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقوله إلا بنحنحة أو استئذان فيه تفصيل. النحنحة خاصة باستئذان على أهل بيتك إذا دخل تنحنح، والمقصود بالنحنحة أن يعلمهم أنه دخل، سواء بالنحنحة أو بإلقاء السلام أو بأي شيء أو بدق جرس الباب أو غير هذا، حتى لا تفاجأ أهله بدخوله عليها وهي في موضع تكره أن يراها الزوج عليه. وهذا من الأدب العالي والأخلاق السامية التي لا توجد إلا في شريعة الإسلام. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف لما سئلوا: أن استأذن على أمنا؟ فقال: نعم استأذن. فقال له السائل: ليس لها خادم إلا أنا. قال: أتحب أن تراها عريانا؟ قال: لا. قال: فاستأذن. ثم قال في رواية أخرى: ما على كل حالة تحب أن تراها. وهذا نأمل إن شاء الله أن نراعيه في بيوتنا. والاستئذان أداب يجب. طيب، وأما بيوت الغير فلا تدخل إلا باستئذان، ومن الاستئذان طرق الباب والسلام. والاستئذان أداب يجب مراعاتها، ومنها أن الاستئذان ثلاثا فلا يزاد عليها كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعورا، فقال: استأذنت على عمر ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت، أي أبو سعيد الخدري، أصغر القوم، فكنت معهم فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. طبعا هذا الحديث شرحناه بالتفصيل في رسالة رفع الملام، رجائي الاعتناء والمذاكرة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر إن شاء الله من الفراغ منها، وتبدأ إن شاء الله نحاول ننزلها رسالة تكون بين أيديكم إن شاء الله. فأرجو، وهذا لكل واحد منكم، أن تعتنوا بها من الآن، لأن هي رسالة أنا يعني استعنت بالله عز وجل وأردت أن أفصل فيها على قدر استطاعتي كما ترون، يعني إلى الآن ونحن في السبب الأول. فإن شاء الله عز وجل أرجو يعني بعض إخواننا من الآن يبدأ إن كان يكتبها بقى على الحاسوب أو ينسقها حتى إذا فرغنا تكون جاهزة للطبع والنشر إن شاء الله. يقول: ومنها أن يكون الطرق بلطف لئلا ينزعج من في البيت. وصح في الأدب المفرد للإمام البخاري أن طرق حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأطفال، ومنها الرجوع إذا لم يؤذن لك بلسان الحل أو المقل دون وجود ضيق في صدري، امتثالا لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأسكركم. حتى أن بعض السلف يقول: تمنيت هذه الآية أن تقع لي فما استطعت، أذهب إلى رجل فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأسكركم. التحلي بالصبر: لا تجزعن إذا دهتك مصيبة، إن الصبور ثوابه ضعفان، فإذا ابتليت بنكبة فاصبر لها، الله حسبي وحده وكفاني. على المسلم إذا قدر الله عليه مصيبة من المصائب أن يصبر ويحتسب. وقد ذكر الله عز وجل الصبر وجزاء الصابرين في كتابه الكريم في أكثر من 90 موضعا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعلى المسلم أن يتحلى بالصبر عند المصيبة ولا يجزع ولا يتسخط، بل يصبر ويرضى ويسلم وليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس للمؤمن من خيار عند المصاب إلا الصبر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فاصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، وانتبهوا لأن هذه الكلمة يوجد فيها تصحيف: اصبر على طاعة الله واصبر على معاصي الله، خطأ، بل اصبر عن معصية الله، واصبر على أقدار الله المؤلمة، مؤلمة باعتبار من نزلت عليه، أما في حقيقتها فلا يقدر ربنا إلا الإيه؟ إلا الخير. واعلم أن الظفر مع الصبر، وأن مع العسر يسر، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وذلك هو شأن المؤمن. وهذا لا يتعارض مع الرقة والرحمة التي أسكنها الله في قلوب عباده، وما يظهر من أثرها من الحزن والدمع والبكاء عند المصيبة بفقد محبوب مثلا بدون نياحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي إبراهيم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. عليك بالعلوم النافعة، وعليك بالفقه المبين شرعنا وهو وفرائض الميراث والقرآن، علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان، لولا الفرائض ضاع ميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان، لولا الحساب وضربه وقصوره لم ينقسم سهم ولا سهمان. معرفة الفقه والتفقه في الدين أمر لا بد منه حتى تعبد الله عبادة صحيحة. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يكفي مجرد حفظ النصوص، بل لا بد معه من الفهم الذي يميز به بين الأشياء. وقد قال عمر في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري: الفهم الفهم. وهذا الكتاب الذي أرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري شرحه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين في مجلد، وهو كتاب أصولي متين، لعل الله ييسر ونأتي به إن شاء الله. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة والاعتبار والنظر الصحيح. والتعبد بدون الفقه أمر في غاية الخطورة، تجعل المرء يتخبط ولا يعرف كيف يؤدي عبادته أداء صحيحا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا مكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. ده الصنف الأول من الأرض يعادله الصنف الأول من الناس، يبقى الغيث واحد ولكن الذي يستقبله مختلف. أرض طيبة استقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فشرب الناس وأكلوا وأكلوا وأطعموا أنعمه. هذا يقابله آدمي تلقى العلم الشرعي فتعلم وعمل وأرشد غيره إلى العلم الذي تعلمه وعمل به، هذا من أعلى الناس منزلة. يبقى علم وعمل ونشر العلم، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه. طيب، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. القسم الثاني أرض أجادب تمسك الماء ولكن لا تنبت، وهو الصنف الثاني من الناس، خد بالك فيه كويس، قبل العلم وعمل ولم ينشرهم فقط، ولكن عنده علم كثير وليس عنده رسوخ في العلم ولا عقل يستنبط الأحكام حتى ينشرها، فظل العلم معه حتى أتاه طالب علم متعطش للعلم فوجد بغيته عند هذا الصنف. ده القسم الثاني. القسم الثالث يقول وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وهو الذي يعادله الصنف الثالث من الناس، العلم موجود ما تعلم وبناء على ذلك لم يعمل، فشأنه كالأرض السبخ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. السؤال، نحن من أي الأصناف؟ أصدق مع نفسك وأجب. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وطريق ذلك هو التتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفون عن الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين والتلقي عنهم وثني الركب عندهم. أولئك الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقوله علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان، فعلم الحساب وعلم الشرع متلازمان، لأن علم الحساب يعرب به قسمة المواريث والأنصباء والفيء والغنيمة ونحو ذلك، وتعرب به الأهلة والسنين والشهور، ويعرب به ما يحتاجه المسلمون في أمر دينهم ودنياهم. وإن كان هو يعني حسابا معينا وهو متعلق بالفرائض ونحوه، لكن لا شك أن ذلك يشمل كل علم ينفع الأمة من ألوان الحساب المختلفة المتطورة على مر العصور والأيام. فهذا لابد أن يتعلمه من المسلمين من يسقط عنهم به الإثم لأنه فرض كفائي. وعلم الفرائض من أهم العلوم وأشرفها وأدقها، وقد وردت أثر تشير إلى أنه أول علم يفقد من الأرض، وهو معرفة كيفية المواريث والأنصباء وقسمتها على أهلها بإعطاء كل ذي حق حقه ومستحق. وقد يحتاج الفرضي إلى معرفة دقائق مسائل الحساب وكسوره، كما قال الناظم لولا ما من الله به على الأمة من معرفة علم الحساب ما استطاع أحد أن يقسم مسائل المواريث وأن يعطي كل ذي حق حق. كما تعلمون ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. تاني، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى يجب علينا معرفة نصيب كل وارث من إرثه. واخد بالك أنت لك كم؟ السدس. طب السدس ده يطلع كم من التركة؟ طيب وأنت لك كم؟ الثمن. طب الثمن هذا كيف يخرج من التركة؟ طيب أيهما أولا؟ نخرج الثمن أولا ثم نخرج السدس بعد ذلك، أم السدس أولا أم الثمن أم كليهما من التركة؟ دي كلها في علم المواريث، فلابد من معرفته، فهذا من الواجب. فكل ما يلزم للوصول إلى الواجب فهو إيه؟ واجب. يقول البدع والأهواء والضلال والضياع نتيجة حتمية لأهل الكلام والفلسفة، لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان، لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأدج النيران، علم الكلام وعلم شرع محمد يتغيران وليس يشتبهان، أخذوا الكلام عن الفلاسفة الآل جحدوا الشرائع غرة وأمان، حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران، مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان، ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملاعق الرفضان، ويعيب كراميهم وهبيهم وكلاهما يروي عن ابن أبان لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن، ضع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان، كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان، فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثناء من قولهم براني، من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدران. يحذر رحمه الله من الاشتغال بعلم الكلام الذي هو في عامته من المنطق والفلسفة، وهو علم أضل الأولين من أتباع جعد ومن أتباع جهم والجعد بن درهم حينما انصرفوا عن هدي الكتاب والسنة وتعلقوا بأضرانه وظنوا أنهم أرادوا بذلك أن ينزهوا الله عما لا يليق، فوقعوا في شر مما فروا منه. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير شك والتهم، قاموس فلسفة المفتاح زندقت، كم من ملم به قد باء بالندم، راموا به عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وانقادا لحكمهم، يروك أن تزن الوحيين مشترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وإن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم، أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، كذا الأحاديث أحد وليس بها برهان حق ولا فصل مختصم، وقد أبى اللهم إلا نصر من خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم. فعلم الكلام والمنطق من أخطر العلوم على المسلمين، وقد اختلف أهل العلم في حكم تعلمه على ثلاثة أقوال. الأول، ذهب قوم إلى تحريم علم المنطق مطلقا لما فيه من الخطورة ولما فيه من لبس الحق بالباطل. والثاني، قال قوم بجوازه مطلقا دون استثناء، وذهب آخرون إلى التفصيل وهو إن احتيج إليه وكان متعلم في مأمن من أن تزل قدمهم، وذلك بعد أن يتفقه في دين الله ويتضلع في فهم العقيدة الصحيحة ويجتهد في ذلك ويخضعه للشرع ولا يخضع الشرع له، ويخضعه للنصوص ولا يخضع النصوص له، ويعتبره آلة إن احتاج إليه في الرد على الخصوم وإلا فلا حاجة إليه. وهذا هو الراجح، وقد اقتبس له شيخ الإسلام ابن تيمية من حديث أم زرع وصفا دقيقا، فقال كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لسهل فيرتقى ولا سمين فينطق. طبعا ده وصف امرأة من العشر نسوة اللاتي جلسنا وتعاهدنا فيما بينهن ألا تكتم امرأة من خبر زوجه شيء، وهذا الفعل محرم ولا يجوز، لا يجوز مطلقا الكلام بين الرجال فيما يحدث بينه وبين امرأته، ولا يجوز للنساء مطلقا الكلام فيما بينهن فيما يحدث بين المرأة وبين زوجها، فإن فعل ذلك الرجال وإن فعلن ذلك النساء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك كمثل شيطان لقي شيطان في الطريق فأتاها والناس ينظرون إليه. والله ما دب الفساد في بيوتنا إلا من جراء هذا الأمر، لا يجوز بحال من الأحوال. فهذه المرأة وصفت زوجها بوصف ما ينبغي، فقالت كلحم جمل غث، جمل هزيل، فجعلت زوجها مثله، ومع ذلك غثاثة اللحم وهزلان الجمل على رأس جبل وعر، يا ليته في منتصف الجبل أو في أصل الجبل، بل على رأس الجبل الوعر، لا سهل فيرتقى، يعني ليس بالجبل سهل أن نرتقي إليه، ولا سمين فينتقى، يعني ليت اللحم سمين فنتكبد مشق الصعود إليه. ولا شك أن هذا من الغيبة المحرمة وهذا لا يليق أبدا. قولهم لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تؤجج النيران، كما يقال الطيور على أشكالها تقع، وفي الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. لذلك أصحاب البدع تجد بعضهم حول بعض ولا يأنسون لأحد من أهل السنة. ومن أجل هذا إذا وجدت رقة في قلبك وأنس في قلبك لمبتدع اتهم نفسك. نتكلم بصراحة، ده رجل يدعو إلى البدعة وهدم منهج أهل السنة، كيف تأنس له ويرق قلبك له ويوجد في قلبك أنس ولطف بالكلام معه؟ يعني نريد برهانا شافيا لهذه الجزئية. دندنة تأليف القلوب لها حد ولها ضابط. لذلك يا أخوانا يسلم دينك ويعطب كل شيء. دينك ولا سلامة لدينك على الوجه الصحيح إلا بوسائل وطرق، ومن جملتها البعد عن أهل البدعة. فضل يا شيخ. نعم، لو ألقى مبتدع عليك السلام ليس لك أن ترد عليه. كيف ترد عليه وهو مبتدع يحارب دين الله ويحارب أهل السنة والجماعة؟ أخوانا لا يرد عليه السلام. الله يبارك فيكم. نريد أن نحزم في موضع الحسم، وأن لينا في موضع اللين، والضابط هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو اطلع أحدكم، ولعل الكثير منكم اطلع عليه، أنا ما اطلعت عليه إلا اليوم، عما حدث لبعض إخواننا من رجالات الشرطة في مدينة حلوان، لا أعاد النظر فيما قلبه ثانيا. يعني هؤلاء القوم ما فعلوا ما فعلوا إلا بعد أن كفروا الناس واستحلوا دماءهم باسم الدين. ويعني يعلم الجميع أن الذي يكتب ويشغب على ولي الأمر في الأماكن العامة وفي أبواب الحمامات من الداخل، واخد بالك، هذا أمسك قلم وطعن في ولي الأمر، غدا سيمسك السلاح، ولو تمكن من مسك من إمساك السلاح الآن لفعل. كيف يرق قلبك لهذا؟ وكيف تقول أنه من العوام وينبغي أن نترفق به ونتألف قلبه لعل الله يهديه؟ ده احنا مضى على الأحداث كم سنة دلوقتي؟ 5 سنوات، وإلى الآن ما سمعنا عن مبتدع منهم رجع عن بدعته. لا حسان ولا يعقوب ولا الحويني ولا مصطفى العدوي ولا كلهم. ومن بلغه منكم أن أحدا منهم رجع يعلمنا، يعلمنا. أما أن نتعامل بهذه الإنهزامية مع أهل البدعة والضلالة، والله سندمر منهجنا. وأيضا استنى يا شيخ محمد، وأيضا خد بالك، ودي مسألة خطيرة تفشت، ممكن تجد في البلد الواحد بعض الإخوة إن شاء الله على منهج قويم، ولكن بعضهم يغلب عواطفه الجياشة ويتألف على حد زعمه أهل البدعة، وأخوه عنده حزم في موضع الحزم، يبدأ المبتدعة يزيدون الطعن في أخيه من أجل ليونتك معهم. أرجو أن تلاحظ هذا، ولا تكون عونا لأهل البدعة على هدم دعوتك واستضعاف موقف أخيك. أخوانا لا تستقل بدعة، فمعظم النار من مستصغر الشرر، وإلا كيف يليق بك ويروق لك أن يلين قلبك ويبش وجهك في أقوام يحاربون السنة؟ اللهم إلا إذا كنت تعتقد أنهم لا يحاربون السنة. وكذا بقى يبقى تعال بقى نعيد حساباتنا مع بعض من جديد. سألت البدعة والمبتدعة، الحسم كل الحسم. وإلا أنا أقول لكم بملء الفي وبصريح العبارة، أي أخ منكم عنده شك فأن الخروج على الحكام فيه كلام، وكذلك المظاهرات والتشغيب، كل المسائل المثارة، عنده شك فيها يعيد النظر في عقيدته من جديد تاني. طب قولك فيها الحرمة لما يرق قلبك لهؤلاء تنزلا، وهذا لا أقره مطلقا، أخطأوا لما لم يرجعوا، صح؟ لما لم يرجعوا؟ يعني قالوا إن الكلام ده غلط وإحنا غلطنا، طب لما لم ترجع وتصرح بملء الفي وتدعو إلى السنة في كل موطن دعوت فيه إلى البدعة؟ أخوانا هؤلاء الناس البدعة اشرأبتها قلوبهم واختلطت بشحمهم ولحمهم وعظمهم، وأظن والعلم عند الله أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، والله على كل شيء قدير وباب التوبة مفتوح. رجائي في بلدك لا تكن عونا لأهل البدعة على تدمير دعوتك، كن صلبا، ومسألة تأليف القلوب والأشياء هذه دعك منها، فهي شنشنة من أخزم، إن كنت سلكتها فلابد أن تجعل لها حدا وضابطا، وإلا والله ستحاسب يوم القيامة على خذلانك لأهل السنة وعلى تمييعك مع أهل البدعة، والله عز وجل هو الموعد. تفضل يا شيخ محمد. يا أخ الله يبارك فيك، مسألة المصلحة والمفسدة ديت من القضايا الشرعية الأصيلة، ولكن الذي يحدد هو العالم المجتهد. اعرض أمرك على عالم مجتهد وقل له في بلدنا كت وكت وكت، هل أتكلم أو لا أتكلم، هو العالم يفتيك. أما أننا ونحن لسه لم تقلم أظفارنا في طلب العلم الشرعي نبدأ نحكم ونقول هذه مصلحة وتلك مفسدة، ما هو ده البلية العظمى جاءت في بلدنا من هذا الأمر. كل إنسان يقول لك لا أصل بصراحة لو أنا ما ردتش عليه السلام مفسدة عظيمة وسيؤلب الناس عليه، خلاص ميعنا القضية وميعنا منهجنا القوي. فضل يا شيخ. نعم الله يبارك لكم يا أخوانا، هذا العمي ما تكلم في ولي الأمر لغلو الأسعار إلا لما سمع الطعن من الخبثاء المبتدع. وإلا مثلا واحد زي أخونا الشيخ أحمد، يعني في السن مثلي، وأخونا الشيخ صبري، واخد بالك، تجد، وفضلت الشيخ حمدي، تجد إن في الستينيات والسبعينيات كويس ما كان يجرؤ أحد أن يتنفس. ليه؟ كانش حد بيتكلم، ولكن لما خرج الضالون المضلون وقالوا لا للظلم اشترأ العمي وبدأ يتكلم. لذلك من أخطر ما وابتليت به مصر في الأحداث الأخيرة قلة الأدب وسوء الحياء من عامة الناس، ودي أخطر شيء وقع فيه المجتمع، تفسخ والانحلال الخلق. يبقى العمي يبين له، قل له هذا لا يحل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم تعالى كده ناقشه بالعقل ماذا يصنع ولي الأمر. ما هي الأمور واضحة والأمر أصبح مكشوف عيانا جهارا، ماذا يصنع؟ الله يبارك لكم، مسألة العوام ديت أيضا شنشنة لابد من حزمها، لأن دوات أصبح يقولك ده والله ده محمد حسن من العوام، كيف تبدعه؟ واخد بالك؟ ما هي ما هو أصله، هو القلب فيه ميل لأهل البدعة، فلابد أن يأتي لنفسه بمبرر، وده خطأ وخطأ كبير يا أخوانا. الله يبارك فيكم. يعني الوقائع والأشياء المستجدة تجعل الإنسان مليء يعني بما أضراره أصابتنا جميعا من جراء هؤلاء. فكون أن القلب يرق لهم والوجه يبش لهم، لا تؤخذ عليك. رحمة الله على الإمام البربهاري والصابون وغيرهم من أهل العلم لما قالوا: وعلامة السني ألا يتنعر وجهه إذا ذكر أهل البدعة. يعني تكلم عن المبتدع زعل ليه، أصل والله هتعمل لنا مفسدة في الجامع والناس كذا والناس كذا. لا، خليك واضح كده، قول أنا بحبه. الروغان ده مفيش داعي منه، ده اللي بيحصل. وإلا الله يبارك فيك، أرجو كن صادق مع نفسك. إن وجدت في قلبك رقة وليون لهؤلاء، اسأل نفسك: أتقر بالبدعة أم لا تقر؟ لا أقر، لما تحبهم وترضى لهم وتميل إليهم؟ لما؟ عايزين جواب مقنع. طيب أصلهم غلطوا يا رجل، بنسلم غلطه، لما لم يرجعوا؟ لما لم يرجعوا؟ ده لسه إلى الآن قريب خالص من عهد القريب، أبلغني بعضهم عن مصطفى العدوي نفس الكلام بالضبط، وأحدهم على صفحته الخاصة في الشبكة العنكبوتية يثني على محمد حسان ويقول ليس بمبتدع إلى الآن. إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، لا يقول، لابد أن يبين أمره، حسبك أنه مبتدع فقط وانتهى الأمر على ذلك. يقول: لا يصحب البدعي إلا مثلهم تحت الدخان تؤجج النيران، كما يقال الطور على أشكالها تقع، وفي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنقر منها اختلف. فأصحاب البدع تجد بعضهم حول بعض ولا يأنسون لأحد من أهل السنة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك قال الناظم: البدعي لا يصحب إلا مثله. وهنا عاوزين نفرق بين الصحبة وبين كون أن الله عز وجل قدر عليك أن يكون هو زميلك في العمل. خلاص، يبقى الكلام والعلاقة على قدر العمل فقط، وإياك والتوسع، وأيضا إياك وأن تدخل معه في نقاش إلا إذا أذن لك رجل من أهل العلم. حكيت له الموضوع وقلت له: والله أنا رئيس في القسم كت وكت 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 وكت، هل تأذن لي أن أتحدث معه؟ يبدأ العالم المجتهد ده كليت بن سعد مثلا يستفصل منه. فلما استفصل منك والصورة اتضحت كاملة، قال لك: إياك أن تتكلم معه. رحت يوم الشغل، قال لك: تعال نظرني، أنت طبعا مستجيب للشيخ اللي هو ليث بن سعد، أفتاك، إياك أن تقترب منه. فبدأ المبتدع يثير حفيظتك حتى ذهبت وتكلمت معه، خلفت شيخك. لا بد أن تخذل، لأن دي قضايا العلم فيها وحده لا يكفي، بل لابد من الخبرة من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد. الله يبارك فيكم، رجائي رجائي أنشدكم بالله أن تنتبهوا لهذه الأمور، لأن مشاكل كثيرة بتأتي تبلغنا من الثقات بسبب أن البعض تهاون، وأن البعض رق لهم وكلمهم وآنسهم ومشوا لفوا البلد يضحكوا مع بعض. لا، خطأ منك كبير. أذن يا شيخ. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك قال الناظم: البدعي لا يصحب إلا مثله. ثم إن تلك البدع قد تكون خفية مستترة كالجمر تحت الرماد فتشبه تأدج النيران تحت الدخان، فلنحذر منها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، مركبها وبسيطها، كليها وجزئيها، حقيقيها وإضافيها، لأنها في غاية الخطورة. والمبتدع غالبا لا يمكن من التوبة لبعده من السنة وإعراضه عن الحق، لأنه يرى نفسه على حق وهو على باطل. يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجز، أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والبدع بريد الكفر، وهي أخطر من المعاصي. يقول الثوري سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. اكتب عندك: ووجه ذلك أن المبتدع يظن أنه على حق. وأول خطوات التوبة الاعتراف بالخطأ. فلنحذر من أهل الكلام والبدع ما ظهر منها وما بطن، ولنتساهل فيها، ولنبتعد عن أهلها، ولنجالسهم، لأن الأجرب يجرب من حولهم، والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. فإذا تساهل المرء في مجالسة أهل البدع فإنه قد يصل الأمر به في نهاية المطاف إلى ألا يراهم مبتدعا، بل ربما ارتكس في حبائلهم. وإن بدت بدعتهم صغيرة فمعظم النار من مستصغر الشرر. لا تصحب الكسلان في حالته كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سرعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. وقولهم: علم الكلام وعلم شرع محمد يتغيران وليس يشتبهان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فعلم الكلام إما أن يكون من الضدين على الأقل، وإما أن يكون من النقيضين بالنسبة للشرع. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فالعمل يقول أخونا: لماذا لم يسمي الصحابة ويسمي الله يبارك لك الميم من غير ياء؟ لأنها مجزومة بحذف حرف العلة. لماذا لم يسم الصحابة الحسين عندما خرج بأنه خارجي أو مبتدع؟ لأنه تاب، والعبرة بالخواتيم. ولو أن زي بالضبط كده أبو الحسن الأشعري، هل يجرؤ إنسان أن يقول عنه أنه مبتدع؟ أبدا، لأنه تاب وأناب بعد أن كان على الضلالة. العبرة بالخواتيم أخي الفاضل. فكل من تلبس ببدعة فهو مبتدع، تاب وأناب ورجع عن بدعته أخ لنا، وله كرامة وله كل حق. فالعمل بعلم المنطق والكلام وعلم الشرع لا يجتمع في قلب مسلم إلا كما يجتمع الماء والماء. وقوله: أخذوا الكلام عن الفلاسفة الآلة، جحدوا الشرائع غرة وأمان، حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران. لو تأمل الفطن في مصادر أهل علم الكلام لوجد عامتها ترجع إلى أربعة مصادر: إما اليهود والنصارى، أو الفلاسفة اليونانيين، أو بعض طوائف الهنادك وبخاصة السمونية منهم الذين يكفرون بما سوى الحسيات. ومعلوم أن الفلاسفة الذين هم أهم مصادر أهل الكلام كفروا بجميع الشرائع وجحدوا الرسالات والمرسلين، وجعلوا العقل وحده هو الملد والمرجع، وجعلوا القياس العقلي هو المحكم في كل الأمور. وقلدهم أهل الكلام في ذلك فأخضعوا النصوص الشرعية لهذا القياس المنطقي. فإذا قيل لهم: دلت النصوص على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، أجابوا بقولهم: ولكن العقل ينفي ذلك، حتى أدى بهم ذلك إلى تبلد الإحساس. ولذلك أهل الكلام لما أرادوا أن يجادلوا الفلاسفة غلبهم الفلاسفة لأنهم أقوى منهم، فأفضل حل بالبعض منهم إلى إنكار المعاد فضلا عن إنكار قواعد الإسلام الرئيسية ومبادئه العظيمة. وأكثر الانحراف الذي حصل هو من جراء الانهماك في علمي الكلام والفلسفة، فلنحذر منهما، فإنهما علمان فاسدان خطيران. أخضعوا كل شيء للعقول، وأي عقول تلك؟ إنها العقول التي تدرجت بأوضار الفلسفة وأضران المنطقي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فيا ليت شعر بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. عايزين جواب مقنع، جواب مقنع لهذا السؤال، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ اخترت أي عقل هختار غيره، وليس اختيارك بأولى من اختياري ولا اختياري بأولى من اختياري. ده القسم العقل، ده الكلام المقبول عند العقلاء. هؤلاء وزنوا الكتاب والسنة بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، ونحن لا نقول عطلوا عقولكم، بل إن العقل السليم لا يعارض النص الصحيح، بل قد نبه الله على أهمية العقول المستنيرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لكن العقول المريضة التي أضطرت بالفلسفة والكلام لا يعول عليها ولا يصح الأخذ عن أهلها. وقوله مرجيهم يزري على قدريهم: والفرقتان لدي كافرتان. ويسب مختاريهم دوريهم، والقرمطي ملاعن الرفدان. ويعيب كرميهم وهبيهم، وكلاهما يروى عن أبان عن ابن أبان: لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن. دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان. كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان. فالله يجزيهم بما هم أهله، وله الثنى من قولهم بران. من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدران. طبعا هنا الوهابية نسبة لعبد الوهاب بن رستم إمام الأباضية بالمغرب، حين ثار عليه أبو قدامة يزيد ابن فندين، لأن ممكن بعض الأنجاز يلقى القحطاني بيعب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ما تستغربش، طالما امتلأ قلبه بالحقد على شيخ الإسلام لا تتعجب أن يأتي بأي شيء من الهذيان. تعلمون رحمني الله وإياكم أنه بعد مقتل عثمان ظهر كثير من الفرق الضالة، مما قد يفوق 72، مما حدا ببعض أهل العلم إلى القول بأن العدد غير مقصود لذاته، وإنما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إطارة إلى كثرة الفرق وتعددها. والذي عليه التحقيق أن العدد مراد، فالإثنتان والسبعون فرقة أصول الفرق الأخرى التي قد تبلغ المئات. وقد بيّن الناظم حال المبتدع بأنهم يكفر بعضهم بعضا ويبدع ويفسق بعضهم بعضا ويزر بعضهم على بعض أي يعيب عليه، فكل منهم يطعن في الآخر، لأن مناهجهم من عند غير الله. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والخلاصة أن المعرضين عن الكتاب والسنة على اختلاف طوائفهم ومشاربهم أهل البدع والإلحاد دائما، وإن انتسب بعضهم إلى الإسلام فإنه يكفر بعضهم بعضا، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقوله: وكلاهما يروي عن ابن أبان، أشارة منه إلى أن مصدر علم تلك الفرق المتباينة يرجع إلى أبان بن سمعان اللاحقي، فأبان وبنوه وأتبعهم الذين أسسوا مذهب المعطلة وسائر الفرق، وهو من شيوخ الجعد بن درهم مؤسس مذهب الجهمية. فإن الجهم يروي عن الجعد، والجعد عن أبان وبنيه، وأبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودية، لأخت لبيب بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم نفسه، فهي سلسلة الكذب والدجل والكفر والإلحاد والعياذ بالله. وقد ضحى بالجعد هذا خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى، إذ خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني اليوم مضح بالجعد بن درهم، حيث زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه عند أصل المنبر، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في نونيته. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية: كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قربان. وقوله: لحجاجهم شبه تخالق ورونق مثل السراب يلوح للظمآن. المتأمل في حجج هؤلاء يجد أنها كما قال الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. والمقصود أنهم قد يلبسون على بعض الناس ببهرجتهم ولبسهم الحق بالباطل، وتأويلهم لبعض النصوص، واعتمادهم على العقل المجرد، واعتمادهم على المنطق والفلسفة وعلم الكلام الذي أفسد كل كلام، إلا من عصم الله، فيظنهم السامع على شيء وهم ليسوا على شيء، فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كلها على ضلال وفي ضياع. وقوله دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تراقن الغربان، كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان، فالله يجزيهم بما هو بما هم أهلهم، وله الثنى من قولهم براني، من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدران. أي أن كل من فرقتي المعتزلة والأشعرية يصيب بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، وعبر عن ذلك بتناقر الغربان، ومرد ذلك إلى أن كل منهما يقيس بعقله الفاسد، والعقول متباينة ومختلفة، فلا يمكن الوصول إلى الحق الذي يؤلف بين القلوب من خلال قياسات تلك العقول المتنافرة، مما أدى بهم إلى التيهان والضياع والحيرة والتناقض. وهذا لا محال شأن أولئك الذين يعرضون عن النصوص في معرفة الهدى ويعتمدون على أقصى منطقية وقواعد عقلية فلسفية صاغتها عقول مريضة مريدة واتبعوا المتشابه فحادوا عن هدي الكتاب والسنة، فصاروا كالتائه الذي لا يدري أين يتجه، يهيم على وجهه لا يدري ما الطريق السوي الذي وصله إلى بر النجاة، نتيجة حتمية لكل من أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام، والمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولكانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. قال ابن القيم في المدارج: فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وأراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل وحاد عن التنزيل ضل السبيل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فحذروهم. وفي الحديث التحذير من مخالطة أهل البدع والزيغ ومن يتبع مشكلات العلم والمتشابه للفتنة. وقوله: فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثنى من قولهم براني، وهذا منه رحمه الله من باب التلطيف العبارة حيث أحلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى: هو الذي يتولاهم ويجزيهم بما شاء الله سبحانه عفو غفور، ثم حمد الله أن نجاه وبرأه مما وقع فيه أولئك. وقوله: من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدران، من استعمل القياس في الشرع معرضا عن هدى الكتاب والسنة متبعا هواه أودى به ذلك إلى أودية الضلال السحيق ولجج غدران الشر العميقة، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. في هنا بيت قال: مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كاثرتان. خذوا بالكم، المراد بمرجيهم أي جهميهم، خذ بالك من دي كويس، البيت رقم 43 و500: مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان. المراد بالمرجي هنا الجهمي، وديت من العبارات المشهورة عن سلفنا الصالح أنهم يطلقون لفظ المرجئة على الجهمية، وحقيقة الأمر أن كلام المرجئة إذا ألزمتهم بإلزامات كلامهم سيرجع كلامهم إلى قول الجهمية في الإيمان. ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان الملواني، والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان. لا تتفكر في كيفية ذات الله عز وجل فتقحم نفسك فيما لا علم لك به. قال تعالى: بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وجاء في الأثر: تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في الله. وإذا وسوست لك نفسك في أن تفكر في ذات الله فانتهي وقل: آمنت بالله وحده وكفرت بالذين من دونه، كما ثبت ذلك في الحديث، واستحضر ضعفك وضعف عقلك وإدراكك، وإنك لن تدرك كنها الرب، وإنما عليك أن تعرفه بأسمائه وصفاته وآياته الشرعية والكونية. والملوان الليل والنهار، يعني تفكر في هذه المخلوقات: من خلقها، من صورها، من أبدعها، من أوجدها من العدم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فلا يعلم كيف هو إلا هم ولا يعلم كيفية صفاته إلا هم. قال الناظم أمر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان هو مذهب الزهري ووافق مالك وكلاهما في شرعنا علمان. كان السلف إذا أنزلت آيات تتعلق بأسماء الله وصفاته واليوم الآخر أو سمعوها قالوا سمعنا وأطعنا ولا يسألون عن الكيفيات ولا يقحمون أنفسهم فيما لا طاقة لهم به بل يقفون عند الحدود التي حد الله لهم ولا يسألون عما لا يعنيهم. أهل السنة يقفون عند حدود النصوص ولذلك إذا جاءتهم آيات وأحاديث الصفات أمروها كما جاءت بعد الإيمان بمعانيها مع تفويض العلم بكيفيتها إلى الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال الزهري والأوزعي ومكحول وسفيان وغيرهم في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. فلذلك يجب على كل مسلم أن يلاحظ في باب الإيمان بالأسماء والصفات ثمانية أمور: الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. اكتب عندك: المراد لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم. أن نؤمن بمعانيها وأنها ليست جفاء بلا معنى، فالله لم يتعبدنا بالألغاز ولا بالأحاج. الإيمان بتلك المعاني على الوجه الذي يليق بالله، عدم التعطيل أي لا ننفيها، عدم التأويل أي لا نحرفها عن مدلولها، عدم التكييف لا نقول أن كيفيتها كذا وكذا فلها كيف لا يعلمه إلا الله، وهو معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. عدم التشبيه لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلقه به سبحانه وتعالى. عدم التمثيل، وهذا يتطلب منا الوقوف عند ثلاثة أسس: الأول تقديم النقل على العقل، ومعلوم أن العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح. ثانيا قطع الطمع عن إدراك الكيفية. ثالثا رفض التأويل. فعدم التأويل والتكييف والتعطيل وإمرار آيات الصفات كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بمعانيها اللائقة بجلال الله ومذهب السلف والأئمة ومنهم الزهري من كبار التابعين وتلميذه الإمام مالك، وهو قول مكحول والأوزعي والشافعي وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة والبخاري والآجري وابن خزيمة وسائر أئمة الهدى والدين، إثبات صفة الوجه والعينين لله عز وجل. لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان. بدأ رحمه الله بذكر يذكر بعض الصفات الذاتية. نقول ضابط الصفة الذاتية إيه؟ لا تنفك عن الذات ولا تصور وجود الذات بدونها. نعم. ومعنى لا يحد أي لا يدرك كيفيته وكنه، وأما صفة الوجه فإنها صفة حقيقية تليق به عز وجل. قال تعالى كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند دخول المسجد وحسنه بعض أهل العلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والآيات والأحاديث واضحة الدلالة على إثبات صفة الوجه لله على الوجه الذي يليق به جل وعلا. ثم أثبت بعد ذلك صفة العينين لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا، وجاء في حديث الدجال وإن ربكم ليس بأعور. وقد استدل السلف بهذا الحديث وغيره على أن لله عينين تليقا بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه. يقول وله يدان كما يقول إلى هنا، ويمينه جلت عن الأيمان، كلتا يدي ربي يمين وصفها وهما على الثقلين منفقتان. يقرر الناظم عليه السلف من أن لله يدين تليقان بعظمته وجلاله، وقد دل ذلك على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فمن الكتاب قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقال يد الله فوق أيديهم، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت يبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى أنت اصطفاك، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحد آدم موسى، فحد آدم موسى ثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته لا تشبه أيدي المخلوقين، ونثبت صفة اليدين على نحو ما جاء عن الإمام مالك في الاستواء، فيقال اليدان معلومتان والعلم بكيفيتهما مجهول والإيمان بحقيقتهما واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وكما قال الإمام مالك في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا القول في سائر الصفات كما تقدم. وقوله كلتا يدي ربي يمين وصفها وهم على الثقلين منفقتان يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، والجمع بين هذا وما ورد في أحاديث أخرى من ذكر الشمال يقال إنه لا تعارض بينهما، إذا أخذنا في الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه لا قياس شمول ولا تمثيل ولا إلحاق ولا غير ذلك. حتى في اللغة عند الناس الآن ولله المثل الأعلى، عندما يتفاهمون بينهم يقول قائلهم شمالك يمين، لفهمهم أن اليمين صفة مدح، وأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بأن كلتا يديه يمين، وهو الذي وصف نفسه بأن له يمينا وشمالا، فنحمل كلا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، مع الوقوف حيث وقف السلف من إثبات ذلك كله بلا تأويل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يتعارض ذلك من تسمية الشمال باليمين لأن ذلك أدعى وأقوى في باب التنزيه، وما وصف الله به نفسه نثبته على الوجه اللائق به، مع الأخذ في الاعتبار أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فهو سبحانه ينفق بهما على الخلق كيف يشاء وهو أكرم الأكرمين. اكتب عندك قال شيخ الإسلام أولاً نعم قال شيخ الإسلام ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى، وإلا لما كان للمقسطين مزية. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى، وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. وقال أيضا خد يا شيخ قتل أخاك سلم قتل أخيك. وقال أيضا والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض، والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة، انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب عنده: ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفة المفضولة ناقصة أو معيبة. ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفة المفضولة ناقصة أو معيبة، اكتب عندك. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة افتح قوس أي لا ينقصها. افتح القوس: سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعرشه على الماء، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. أول السطر. قال شيخ الإسلام تعليقا على الحديث: يخفض ويرفع، أو يرفع ويخفض. قال شيخ الإسلام تعليقا على الحديث: فبين النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يا إخواننا وإحنا بنكتب أو بنطلب استحضر في ذهنك باستمرار الصبر وتحمل المشاق على طلب العلم، وجاهد نفسك، لأن المشقة في طلب العلم من لوازم طلب العلم لا تنفك عنه. يعني أتظن أن تطلب علما دون مشقة؟ ده ملوش وجود إلا في الأذهان. يبقى تحمل مثلا شدة الحر، ناموس، ما فيش الا فول، فيش الا عدس، كل اتحمله لازم. واياك ثم اياك ان تتضدر او تتذمر من اي شيء يقع لك وانت في طلب العلم. ان شاء الله مع الاخلاص والمتابعه ليس لك نظير. قال شيخ الاسلام: فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى، والعدل بيده الأخرى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى والعدل بيده الأخرى. ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، ومعلوم مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه كل رحمة منه فضل، كل رحمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. ورحمته أفضل من نقمته، ورحمته أفضل من نقمته. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور، ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، ولم يكونوا عن يده الأخرى، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيل لهم، ولم يكونوا عن يده الأخرى، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيل لهم. كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة، على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، وإن كانوا إنما عذبهم بعدله، وإن كانوا إنما عذبهم بعدله. انتهى ما نريد إملاؤه. وإن بعدله. يقول كرسيه وسع السماوات العلى والأرض وهو يعمه القدمان. الكرسي ثبت تفسيره عن حبر الأمة عبد الله بن عباس بأنه موضع القدمين، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، فما بالكم بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات. فإن قال قائل كون الكرسي موضع القدمين ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن هذا أن يقال أن له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للرأي فيه. وثبت ذكر القدمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأما النار فلتمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض. إثبات صفة الضحك لله عز وجل، والله يضحك لا كضحك عبيده، والكيف ممتنع على الرحمن، يشير بهذا إلى أن الله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وقال صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال أبو رزين أو يضحك الرب؟ قال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ومذهب أهل السنة أن الله يضحك كما يليق بجلاله وعظمته. وقد أول أهل الكلام صفة الضحك بالثواب، وهذا تأويل فاسد وباطل وصرف لللفظ عن ظاهره، فيجب الإيمان بتلك الصفات ولا يلزم من إثباتها مشابهة المخلوق. والله ينزل. نعم. لا ساق، يبقى على الرأس والعين. والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. ونتكلم عن صفة النزول، وهي صفة ثابتة دلعت عليها السنة الصحيحة المتواترة، وأجمع عليها السلف سلف الأمة كما تقدم تفصيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فيجب الإيمان به وعدم تكييفه أو تفويضه أو تمثيله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول: ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، شأنه شأن الاستواء وسائر الصفات. فعلى المستمع أن يقوم آخر الليل ويتعرض لهذه النفحات الربانية، كما قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقان. لسنا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يشتبهان؟ فالصوت ليس بموجب تقسيمه، إذ كانت الصفتان تختلفان. حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة، وجميع ذلك فان. في هذه الأبيات تقرير بأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموعين، سواء كان محفوظا في الصدور أو مكتوبا في المصاحف أو مكتوب الألسن، لفظه ومعناه كل ذلك كلام الرب سبحانه وتعالى. ولا يلزم من ذلك كل مشابهة المخلوقين، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تقدم تفصيل القول في الجسم والجهة والتحيز. وكما يقول الله: ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان، وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل ذي الشان. وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن، وحياتنا بحرارة وبرودة والله لا يعزى له هدان، وقوامها برطوبة ويبوس ضدنا ضدان أزواج هما ضدان. سبحان ربي عن صفات عباده أن يكون مركبا جزدان. يتحدث الناظم عن صفة الحياة للرب عز وجل وهو حي لا كحياة المخلوقين، قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. وحياته سبحانه وتعالى بلا ابتداء وبلا انتهاء، لم يتقدمه حدوث وليس له انتهاء، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور الثابت: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. بخلاف حياة المخلوقين فهي حياة محدودة ضعيفة. فالمقصود أن صفة الحياة الأبدية التي ليس لها ابتداء ولا انتهاء هي صفة له وحده، بل هذه الصفة يقر بها حتى بعض المتكلمين والأشاعرة والمتردية، لكنهم لا يقرون بها اعتمادا على النصوص الشرعية، وإنما يثبتونها بناء على القواعد العقلية. نعم العقل يثبت، لكن لابد أن يكون تابعا للنص، فالعقل مع النص كالفرع مع الأصل. ثم نزه بقوله سبحان من كامل ذي الشان، فيجب أن ينزه الله عن كل ما لا يليق به، وأن ينزه عن جميع صفات النقص. وقوله: وكذاك صوت إلهنا ونداه حقا أتى في محكم القرآن، رجع إلى الحديث عن صفة الكلام وهو إثبات الصوت والحرف والنداء لله سبحانه وتعالى، خلافا لما يزعمه المتكلمون حتى الأشعرة والماتريدية ينكرون الحرف والصوت والنداء. وشبهتهم على هذا المعتقد بيت شعري مصنوع ينسب لشاعر مصري يدعى الأخطر، وهو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طبعا هذا الشعر يا أخوانا لم يثبت بسند إلى هذا القائل، حتى من أثبتوا قالوا: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل، لا طيب حاضر. وهذا كما قال الشاعر: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. والرد على هذه الدعوة قد تقدم. وقوله: حياتنا بحرات وبرودة والله لا يعزى له هذان، وقوامها برطوبة ويبوس ضدان أزواج هما ضدان. مقومات الحياة في البشر أو في أي مخلوق أربعة، وهي التي يسمونها الطبائع الأربعة، التي هي اعتدال الصحة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس. فإذا اختلت واحدة من هذه الأربع اختلت صحة المخلوق. ولذلك يقول بعض الفلاسفة: إن الروح عبارة عن اعتدال الطبائع الأربعة المذكورة، وهذا كلام ساقط، والروح أمرها إلى الله، نؤمن بأنها موجودة وأنها تسعد وتشقى وتفارق وتعود. أما ما وراء ذلك فنقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالناظم هنا يقول: إنه لا تقاس حياة الله بحياة خلقه التي تتطلب هذه الأشياء الأربعة أو غيرها، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، لأن ذاته لا تشبه الذوات، فكذا صفاته لا تشبه الصفات. قوله سبحان ربي عن صفات عبادي أو أن يكون مركبا جزداني، يعني يجب أن ننزه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فكل وصف يحتمل نقصا بأي وجه من الوجوه فالله منزه عنه. وأما التركيب والجسمان فلم يرد في نفيهما ولا إثباتهما شيء، فلا نثبتهما ولا ننفيهما. أو يقال إن أريد بالتركيب والتقسيم إثبات الأسماء والصفات فنحن نثبتها لله، وإن أريد بهما مشابهة المخلوق فنحن ننفي ذلك كما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد مع وعد إن شاء الله أن أكمل هذه الرسالة حتى لا نثقل على إخواننا الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.